أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نتابع الإجابة على أسئلة حضراتكم الواردة إلينا عبر صفحة القناة. الأخ السائل يقول: هل ينقص أجر قيام الليل لأن الشخص يصلي أمام أهل بيته؟ لا ينقص، ما دمت يعني لم تتعمد، لم تتقصد أن تصلي أمامهم، فهذا إن شاء الله عز وجل لا يضرك ولا يضر صيامك صلاتك معذرة. الأخ السائل يقول: بننتظر تلت ساعة بعد أذان الفجر ثم نصلي، هل خلال هذا الوقت يجوز أن نقول أذكار الصباح أم أن الوقت بالفعل لم يدخل؟ على العموم، هذه المسألة مسألة مثارة ومسألة محيرة بالفعل، ولم يبت فيها يقينا حتى الآن، لكن المسألة محل نظر ومحل أخذ ورد بين المختصين وبين أهل العلم. وإذا فعلت هذا من باب الاحتياط لعبادة الصلاة فإنه لا بأس، وإذا فعلتها من باب الاحتياط لفريضة الصلاة معنى ذلك أنك تعتقد أن الوقت لم يدخل يقينا. إذن في هذه الحالة أخر أذكار صباحك إلى ما بعد الصلاة، لأن هذا هو الوقت المشروع المسنون لوقت ذكر أو أذكار الصباح، أن يكون هذا بعد صلاة الفجر. وكلنا عارفين الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم يقوم فيصلي ركعتين، كانت له عدل حجة وعمرة تامة تامة تامة. الشاهد أنه صلى الفجر وبعدين قال أذكار الصباح، هذا هو وقتها، يعني بعد أن تصلي الفجر، سواء صليت على الوقت المعتاد أو تأخرت تلت ساعة أو أصلا تأخرت أكثر من هذا وصليت قبل الشروق مباشرة، ففي كل الأحوال الوقت المسنون لأذكار الصباح يكون بعد صلاتك، صلاة فريضة الفجر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا بتسأل تقول: في مجموعة من الحافظات للقرآن الكريم، يبدو طبعا على أحد الجروبات الواتس أو غيره، ومعهم المعلمة، وتسمع أو تستمع للقرآن منهم بقراءة متسارعة، لكن هذه الطريقة السريعة لا تسقط الأحكام ولا تهمل التشكيل، لكن المعلمة تقول التسميع أو الحفظ أو السماع بهذه الطريقة يدرب عقلك على الحفظ بدون سرحان، أما الطريقة المتأنية تأخذ وقتا في سماعها. هل هذه الطريقة جائزة؟ والله يا بنتي طريقة الحدر جائزة، وطريقة الحدر طريقة أداء أسرع نسبيا من طريقة الترتيل المعتاد، لكن لا تهمل فيها الأحكام إطلاقا، لا فيها لحون جلية ولا لحون خفية. فإذا كان الأمر كذلك فهي مباحة ولله الحمد والمنة ومشروعة. أما قول المعلمة أن الطريقة دي اللي هي طريقة الحدر اللي هو القراءة السريعة هذا يعني يقوي حفظك ويدرب عقلك على الحفظ أفضل من الطريقة المعتادة في الترتيل المعتاد، فهذا محل نظر. ربما المدرسة أو المحافظة هذه وجهة نظرها، لكن ربما هذا ليس مبدأ عاما، لكن على العموم هو اجتهاد منها قد يكون يروق لها ولا يروق لي، لكن العموم ليس فيه مخالفة للهدي ولا للشرع الحنيف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول والده ياخد معاش عن أبيه هو رحمه الله لأنه الوالد مريض مرض مزمن، لكنه حاليا يرتب أوراق سفره للعمل بالمملكة العربية السعودية، فهل يجوز له استمراره في الانتفاع بالمعاش حتى أثناء فترة سفره أم لا؟ والله شوف يا أخي الحبيب، اللي معلوم لدي إنه مسألة المعاش ديت لها ضوابط في وزارة التضامن الاجتماعي، من ضوابطها أن يكون الرجل لا يعمل، عاجز عن العمل ولا يعمل بالفعل، فإن ثبت لهم ذلك صرفوا له معاش من سبقهم من والد أو غيره. أما إذا يسر الله عز وجل له عملا مشروعا يكتسب فيه رزقا يكفي، فإنه في هذه الحالة لا يكون في نظر وزارة التضامن لا يكون مستحقا للعمل في هذه الحالة، وبالتالي لا يجوز له في هذه الحالة أنه ينتفع بالمعاش لأنه مخالف للتعليمات المنظمة لطريقة صرف المعاش. فاحمد ربك تبارك وتعالى أنه هو أتاح لك فرصة سفر للعمل في السعودية، ولعل العمل هناك في المملكة يكون أوسع رزقا بالنسبة لك، ولا تدلس على الجهة المعنية في هذا الشأن فتكتسب مالا على الأقل تحوطه الشبهات، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يسأل فيقول هل الاستغفار بنية الأجر والتقرب إلى الله عز وجل بالإضافة للشفاء من المس ومن السحر جائز؟ يا سيدي جائز ولله الحمد والمن، احنا بنستغفر الله عز وجل ونذكره بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى ورجاء الأجر والثواب، ولا بأس أن نتخذ من هذا قرب إلى الله عز وجل أن يكون سببا في رفع البلاء أو الشفاء من المرض، فكل هذا إن شاء الله عز وجل مشروع. وعلى العموم ذكر الله عز وجل يورث الإنسان منا قوة على قوته، يعني يورث الإنسان صحيا قوة على قوته كما ورد في شأن الاستغفار في كتاب الله عز وجل، ويزيدكم قوة إلى قوتكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول الشخص قام يصلي قيام الليل ولم يلحق أن يصلي الشفع والوتر وأذن لأذان الفجر، فماذا يفعل؟ هيعمل إيه يعني في الشفع والوتر اللي هو لم يلحق أن يصليهما قبل أن يؤذن للفجر؟ والله يا أخي الحبيب كل ما عليه أنه باب معروف عند أهل العلم في كتب الفقه، باب مشروعية قضاء النوافل، يعني يجوز أن يقضي الشفع والوتر. نعم يجوز أن يقضي الشفع والوتر. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة رضي الله عنها كان في بيتها بعد العصر فرأته يصلي ركعتين يتنفل، فاستغربت لأنها تعلم أنه نهى عن التنفل والتطوع بعد الفجر بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقالت لخادمتها لجاريتها قفي قريبا منه حتى إذا انتهى من صلاته قولي له تقول لك أم سلمة ألست كنت نهيت أن يصلى بعد العصر حتى تغرب الشمس؟ فما هذا الذي تصليه؟ فوقفت الجارية فعلا حتى انصرف النبي من صلاته ثم سألته أم سلمة تقول لك إنك سبق أن نهيت عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وأنت الآن تصلي بعد العصر. فقال عليه الصلاة والسلام أجل حصل فعلا إنه نهى لكن هاتان ركعتان شغلت عنهما كنت أصليهما بعد الظهر شغلت عنهما فصليتهما الآن. أو كما قال عليه الصلاة والسلام خد منها أهل العلم إيه؟ باب مشروعية قضاء النوافل. هو الآن بيعمل إيه؟ بيقضي الركعتين اللي شغل عنهما بعد صلاة الظهر من السنن الراتبة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول الآية في كتاب الله يقول الله عز وجل فيها قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل المقصود بالعلم هنا أو العلم الشرعي فقط أم هو العلم الدنيوي أو الاثنين العلم الشرعي والعلم الدنيوي؟ لا شك طبعا أن المقصود به أصالة العلم الشرعي. قال أهل العلم وكل علم نافع. علم الطب علم نافع جدا، علم الصيدلة علم نافع جدا، علم الهندسة علم نافع جدا، علم الزراعة علم نافع جدا. بهذه العلوم بيسموها أهل العلم العلوم اللي هي فروض الكفايات، لكن فروض الكفايات لا تستغني عنها الأمة أبدا. يعني إحنا مش نستغنى إطلاقا عن الطبيب والطبيبة كمان، ولا نستغني عن الصيدلاني ولا الصيدلانية، ولا نستغني حتى عن المهندس الزراعي ولا عن المهندس المعماري ولا عن المهندس مش عارف الميكانيكي الميكانيكا ولا الكهرباء ولا غيره. إذن هذه العلوم علوم إنسانية وفروض كفايات لكنها لازمة لسد حاجة الأمة. فكل صاحب علم نافع سواء علم شرعي أو علم لغة أو علم طب ولا هندسة ولا غيره يدخل في عموم هذه الآية وحسب نيته وإخلاصه وإرادته وجه الله من علمه يثاب ويؤجر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا تقول اكتشفت الحيض بعد العصر، تقول ولا أدري إن كان جاء بعد الظهر أم لا، فهل أقضي العصر فقط استنادا إلى القاعدة الحدث يضاف إلى أقرب وقت؟ والله شوف يا بنتي لنا الظواهر ونكل إلى الله عز وجل البواطن أو الخافيات. أنت اكتشفتي الحيض بعد العصر يبقى هذا هو وقته، الظهر ملوش أي علاقة. فلو كان الفاصل الزمني اللي اكتشفت فيه الحيض كان كافيا للوضوء والصلاة واكتشفت الحيض في آخر وقت العصر ففي هذه الحالة يلزمك إن شاء الله أنك تقضي صلاة العصر. إنما لو كان الفاصل الزمني لم يكن يسمح لك بصلاة العصر الوضوء لها وصلاتها ففي هذه الحالة ليس عليك قضاء أصلا، لأنه حديث أمنا عائشة واضح وصريح كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل ولا السائلة أصلي قيام الليل بوردي من القرآن، فهل هذا يغني عن قراءتي للورد يوميا؟ والله شوفي أو شوف يمكنك أو يمكنك أن تصلي بوردك اليومي وتجعلي هذا هو الورد، لا بأس، لأن وردنا من القرآن ورد مستحب. فإذا جمعنا بين القرآن وبين الصلاة هذا أكثر استحبابا. وإذا لم يكن لديك أو لديك من الوقت والجهد والطاقة إنك تقرأ أو تقرأي الورد مستقلا، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول ما أفضل أوقات صلاة قيام الليل؟ أفضل الأوقات، أفضل الأوقات ما يناسبك ابتداء. كان أبو بكر يصلي أول الليل رضي الله عنه، وهو أزكى الأمة وأفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه يصلي من آخر الليل، وحمد النبي فعل أبي بكر وحمد فعل عمر عليهما رضوان الله تبارك وتعالى. هذا ابتداء. ثم برضو من حيث المبدأ، لا شك أن قيام الليل في وقت السحر اللي هو الثلث الأخير من الليل، وده أفضل أوقات الليل، أفضل من صلاتها في أول الليل إذا كان الإنسان يغلب على ظنه الاستيقاظ في وقت الثلث الآخر من الليل. الخلاصة الجمع ما بين الفكرتين دول، إذا كنت لا تضمن قيامك واستيقاظك في الثلث الأخير من الليل لتصلي قيام الليل، فصلاتك قيام الليل أول الليل أنسب لك وأفضل. أما إذا كان يغلب على ظنك اعتيادك الاستيقاظ من الثلث الآخر من الليل، فصلاتك قيام الليل في الثلث الآخر أفضل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا بتسأل تقول زوجي اشترى شقة تمليك للزوجة التانية، ده جريء، وأما أنا فأقيم في شقة بالإيجار، فهذا الأمر هيجني وطلبت الطلاق لذلك وفارقته بالفعل، لكنه لم يطلقني حتى الآن وغضبان علي، هل أنا آثمة؟ والله شوف يا بنتي، أما طلبك للطلاق فأنا أوافقك عليه. ليه؟ لأن المسألة دي ليست من المبررات القوية التي تجعل المرأة يباح لها أن تطلب الطلاق، إنما يمكن، ده أخذ الحق حرفة يا بنتي، يمكن أن تطالبيه بالعدل بينك وبين الزوجة الأولى دي ولا الثانية ولا الزوجة الثانية، يمكن أن تلح في الطلب بالعدل ما بينك وبين الزوجة الثانية. أنت يا عم الزوج جبت شقة تمليك للثانية، أنا عايز شقة زيها تمليك، فربما يوافق من حيث المبدأ لكن يستمهلك. طيب ما أنت عارفة أن أنا معيش دلوقتي ما يكفي، أصبري إن شاء الله أجيب لك شقة بالتمليك. فإذا وافق من حيث المبدأ واستمهلك فترة ما، انتظر السنة دي ولا السنة اللي جاية إن شاء الله، ووعدك وعدا صادقا، خلاص خير وبركة، وعيشي واستقري ولا تضحي بحياتك عشان الطلب ده أو عشان مطلق العدل بينك وبين الزوجة الثانية. وخلي بالك أنت عشرتك أقدم مع الزوج من الزوجة الثانية، وبالتالي إبقاء للعشرة وإبقاء لديمومة الحياة بينكما، لا تفسدي حياتك على هذا الطلب، وإن كان من حقك من باب العدل بين الزوجتين، لكن مع الوضع في الاعتبار أنه من أهل العلم من يقول لك شوفي المهم أن يأتي الرجل بمحل إقامة تستقر فيه الزوجة، سواء كان تمليك ولا كان إيجار قديم كما يسمونه ولا حتى إيجار جديد، المهم عندك سكن ولا ما عندكيش؟ أيوه عندك سكن. في هذه الحالة لا تبالغي في الاستظهار على الزوج، وتحملي ربما ما لا يطيق في بعض الأحيان، وتصري على طلب يا شقة تمليك يا الطلاق. لا، ما تخسريش حياتك عشان الطلب ده. يا بنتي متاع الدنيا زائل يا بنتي، حد عارف مين هيعيش ومين هيموت؟ فاصبري لعل الله عز وجل بصبرك واحتسابك وحسن عشرتك مع الزوج وقيامك بواجب الحياة الزوجية مع الزوج من ناحية ومع الأولاد من ناحية ثانية يكون هذا أدعى أن الزوج من نفسه يعاملك بالحسنى ويلبي طلبك وشيء من هذا القبيل. أنا شايف أن ده الأفضل يا بنتي من أنك تبالغي في الطلب والإلحاح فيه الآن. تجبت شقة تمليك لها الآن تجيب لي النهاردة تجيب لي بكرة تجيب لي الأسبوع ده الشهر ده ربما يعني الظروف. والزوج نفسه ربما لم تكن عنده من الحكمة ما يكفي لإدارة شأن البيتين بهذه الصورة التي تمنع عنه المشاكل هنا والمشاكل هنا. كان يمكن أن يخفي هذا الأمر حتى يعين الله عز وجل أن يجيب شقة تمليك للزوجة الأولى، لكن يعني هذا ما قدره الله عز وجل وقع. فكوني أنت الزوجة العاقلة، كوني أنت الزوجة الرشيدة، كوني أنت الزوجة المعتدلة، كن أنت الزوجة الحريصة على حياتك وحياة أولادك وحياة زوجك. هذا أفضل كثير من قصة الطلاق، لأن الطلاق ليس حل للمشكلة، الطلاق بداية لنوعية جديدة من المشاكل. هتخش بقى في أولاد وتحمل مسؤولية أولاد، ويا ترى هينفق ولا مش هينفق، هو كمان هيعاند، يا ترى هيديني حقوقي ولا هياكل جزء من حقوقي ولا هيمنع الحقوق بالكامل، ونخش في دوامة ملهاش آخر. ناهيك عن نظرة المجتمع يا بنتي السلبية نحو المرأة المطلقة، المجتمع بينظر نظرة سلبية إلى حد ما إلى المرأة المطلقة. خرجت، اتأخرت، ما رجعتش إلا إمتى، يا ترى راحت فين، يا ترى جت منين. وربما سوق المرأة المطلقة غير رائج في الزواج، تقول ما أنا أستأنف حياة أخرى ولعل ربنا يبعث لي زوج أصلح منه. ربما، لكن ده احتمال يعني ضعيف، لأنه الزوج اللي يقدم على الزواج ويعرف أن دي مطلقة ربما يقول طب ما ربما تكون هي سبب الطلاق، فيعني يضيق عليك رواج سوقك في الزواج بآخر. وربما تكون المحاولة الثانية من الزواج بآخر محاولة محفوفة بالمخاطر أصلا، يمكن الأولاني يطلع أحسن والتاني يطلع أسوأ بكتير، كنا صابرين ومحتملين الزوج الأول، الزوج الثاني طلع على عينينا كل السنوات السابقة. فيا بنت الصبر والاحتمال والدعاء بالهداية والصلاح أفضل من هذا بكثير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا تقول هل يجوز النظر في المرآة ليلا؟ لأني سمعت أمي تقول النظر في المرآة بالليل حرام. لا 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 أبدا، النظر في المرآة مباح في النهار ومباح في الليل من غير مبالغة طبعا. يعني انت مش وراكي مسؤوليات في البيت، هتقضي نص يومك ولا نص ليلتك في النظر الى المرآة وتغيري ده وتغيري ده يعني. لكن النظر عند الحاجة في المرآة سواء في الليل او النهار هذا شيء مباح، ولعل هذا يكون نوع من متابعة التزين للزوج والتجمل للزوج، لكن ما فيش حاجة اسمها أنه النظر في المرآة في الليل حرام ولا في النهار حرام. ده كلام لا سند له ولا دليل عليه، لا من الكتاب ولا من السنة فيما أعلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابننا بيسأل يقول أنا معايا تابلت طبعا بتاع وزارة التربية والتعليم، هي لسه مش عارف ما اسمهاش وزارة التربية والتعليم، اسمها وزارة التعليم أظن، وأنا استخدمه وقت الدراسة فقط وليس متاح أن ترسل عليه شيء إلا من خلال بعض الثغرات، كذلك المدرسين نفسهم يستخدموه في غير الدراسة، فهل يصح أن أستخدمه علما أني سأستخدمه فيما ينفعني من مذاكرة؟ والله يا ابني هو عهدتك عموما وهو أمانة عندك، إذا كنت هتستخدمه بباقة نت أنت تملكها وتدفع قيمتها خلاص. هي مشكلة في ايه؟ المشكلة في النت، يعني النت ده خدمة مدفوعة الأجر، فيعني ربما يجوز لأنه استخدامه استخدام الشخصي هذا لا يضر الوزارة في شيء إلا في حالة ان تلف وفسد، في هذه الحالة عليك صيانته وعليك إصلاحه، فإذا فعلت هذا في مقابل صيانته وإصلاحه لأنه هو عهد بين يديك فلا بأس بذلك، شريطة أن يكون النت باقة أنت تدفع أجرها من مالك وليس النت الحكومي، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابننا يقول: ينتابني هذه الفترة شعور زائد أني سأموت بحادث سيارة، ولا أستطيع في الليل ولا النهار التخلص من هذا الشعور وهذا الإحساس، ويزداد عندي في الليل طبعا أكيد، لدرجة أني أخاف من الذهاب حتى للطبيب خشية أن تزداد الوساوس. يا ابني غلط، أنت حملت نفسك ما لا تطيق. يا حبيبي تعددت الأسباب والموت واحد، وده قدر غيبي عني وعنك. وزي ما الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: توقع المصيبة مصيبة. لما أنا جالس كده وأسلم ذهني للشيطان، فالشيطان يأتيني بفكرة أنت هتموت أبشع موت، ابنك هيموت، بنتك هتموت، ابنك هيسقط، الزوجة هتمرض، فيشغلني بمصائب مظنونة متوقعة، فهذا يضعفني نفسيا. لا، قاوم هذا الإحساس، قاوم هذا الشعور. قل: إحنا مسلمين نرضى بما قسم الله، إحنا مسلمين لن يصيبنا، أعتقد أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فإن وقع علينا ما كتب الله لنا نرضى ونصبر ونحتسب وندعو الله عز وجل أن يرفع البلاء، فإنه لا يرد القضاء إلا الدعاء. إنما الاستسلام لهذا الشعور السلبي لا شك أنه يضعفك نفسيا ويهز إيمانك ويقينك بالقضاء والقدر، ويجعلك عرضة للشيطان أن يتلاعب بذهنك وعقلك في الليل وفي النهار، وفي هذه الحالة ستكون بالفعل مرهق نفسيا جدا ومشدود عصبيا جدا. وأحيانا في المثل الشعبي عندنا في بلدنا في مصر، يعني اللي بيخاف من العفريت بيطلع له، عارف المثل ده أكيد. يعني اللي بيخاف من العفريت يطلع له، اللي بيتوقع المصيبة بيضعف 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 حتى يوقعه الله عز وجل في المصيبة، لأنه ضعيف في إيمانه بقضاء الله وقدره، ولأنه لا يسلم أمره لله عز وجل. يا سيد الحبيب، كلنا هنموت، لكن كيف أموت ولا كيف تموت هذا في علم الله عز وجل، ولن يصيبنا كما قلت إلا ما كتب الله لنا. فقوم هذا الإحساس وقوم هذا الشعور، وقوي يقينك في الله عز وجل، وأكثر من الاستغفار ومن العمل الصالح. يعني إذا كنت يعني أحسست بقرب الأجل، فدواء أنك تكثر من العمل الصالح وتواظب على أداء الواجبات والفرائض، وتجتهد ما استطعت إلى ذلك سبيل البعد عن الذنوب والمعاصي. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول: ما هي السور من القرآن الكريم التي يستحب أن أصلي بها في قيام الليل؟ لا لا لا، ما عندناش حاجة معينة، يعني ما فيش نص عندنا سواء في القرآن أو في السنة إن إحنا السور الفلانية دي نقرأ نصلي بها في قيام الليل، ولا حتى في الفرائض، ما عندناش إلا على سبيل المثال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: سأصلي بسبح اسم ربك الأعلى، صلي بالضحى، وهكذا، من باب يعني الأمر بالتخفيف على المأمومين. لكن ما عندناش نصوص تقول إنه القيام في الليل أو الصلاة في الليل بالسور الفلانية كذا وكذا هو الأحب أو هو الأفضل. بالعكس، عندنا في القرآن: فاقرأوا ما تيسر منه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. يقول: إذا أنهيت صلاتي وبعد الصلاة علمت أن الأرض كانت غير طاهرة، وأنا لم أكن أعلم أثناء صلاتي ولا قبلها، فهل صلاتي فيها شيء؟ هل علي إعادة؟ وكيف نطهر الأرض النجسة؟ والله شوف يا أخي الحبيب، أو يا بنتي لو إحنا لما جينا نصلي فرشنا فرشة طاهرة صلينا عليها فلا يضرنا إنه كان تحت الفرشة في شيء من النجاسات لا نعلمه، هذا لا يضرنا. إنما الاحتمال الثاني لو صلينا واكتشفنا بعد الصلاة إن في نجاسة ما لم نكن نراها ولا نعلم بها إلا بعد انتهاءنا من الصلاة، فصلاتنا صحيحة ولا تلزمنا إعادة هذه الصلاة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو مشهور في الحديث كان يصلي في نعلي عليه الصلاة والسلام، فهو في الصلاة خلع النبي نعليه أثناء الصلاة، فالصحابة شافوا النبي خلع عليه عليه الصلاة والسلام، فخلع الصحابة من ورائه نعالهم. الشاهد أن النبي لما عليه الصلاة والسلام خلع عليه أثناء الصلاة كان صلى جزء من الفريضة، والصحابة خلعوا لما رأوه خلع وسألهم قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا. شوفوا يا جماعة مقدار الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وحرص الصحابة عليه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كانوا لا يتركون شاردة ولا واردة إلا ويقتدون فيها برسول الله عليه الصلاة والسلام، رغم أن هم ما عندهمش خلفية هو ليه خلع النعلين، لكن فعل ففعلوا. فقال أما أنا فقد أتاني جبريل أخبرني أن في نعلي خبثاء يعني نجس، فعشان كده لما أخبر خلع دون أن يستأنف صلاته من أولها، يعني معنى كده أن الجزء اللي صلاه اعتد به ما كانش باطل. وبالتالي لو أنا عرفت الـ 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 النجس بعد ما انتهيت من الصلاة خلاص الصلاة صحيحة، لكن لو عرفت أثناء الصلاة واستطعت أن أتخلص من النجس أثناء الصلاة يبقى ده واجب، واجب تماما، ولو تماديت في صلاتي فالصلاة تكون باطلة لأن عرفت خلاص. أما وقد انتهت الصلاة خلاص، لكن لما ذكرت في الأول لو في فرشة أنا صليت عليها الفرشة دي طاهرة فإنه لا يضر صلاتك بشيء حتى ولو كان الأرضية فيها شيء من النجاسات، والله أعلم. تكملة سؤال السائل نقول ما الذي يطهر الأرض النجسة؟ الأرض النجسة يطهرها الجفاف لو كانت الطهارة سائلة، يعني زي البول مثلا أعزكم الله وجفت بالمروحة، جفت بالهواء جاي من الشباك، جفت بالشمس، في هذه الحالة كما قالت ورد الأثر عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن جفافها طهارتها أو أن طهارتها جفافها، أو أن نطهرها بصب الماء عليها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين بال الأعرابي في ناحية من نواحي المسجد، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلو من ماء فصبه عليه. شوف أهل العلم يقولون استعجل النبي تطهير بقعة الأرض في المسجد فصب الماء عليها، لكن لو تركت حتى جفت بالهواء ولا بالشمس ولا بغيره فإن جفافها طهارتها. أما إذا كانت طهارة لها جرم عزكم الله كأن تكون برازا، ففي هذه الحالة لابد من إزالة عين النجاسة ثم تطهيرها بالماء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل هل يجوز أن أصوم يوما تطوعا لأكثر فيه الدعاء على شخص ظلمني استفادة بأن للصائم دعوة مستجابة؟ من حيث المبدأ أنك تستفيد بالدعوة المستجابة للصائم حتى يفطر خير وبركة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال وللصائم دعوة حتى يفطر، دعوة مستجابة حتى يفطر، وفي حديث آخر حين يفطر. فلو أنا صمت يوم تطوع إرادة أن أدعو مستفيدا باحتمالية الاستجابة في هذا اليوم لأي غرض أو حاجة أحتاجها من حيث المبدأ خير وبركة، لكن السائل بيقول عشان أدعو فيها على شخص ظلمني، لا تدعو على، لا بلاش دي بقى، في نهي قال عليه الصلاة والسلام لا تدعو على أنفسكم ولا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على أبنائكم، ولا تدعوا على خدمكم أو عمالكم. الدعاء على ده من الدعوات المنهي عنها من النبي عليه الصلاة والسلام. أمال أعمل إيه في الرجل اللي ظلمني دي؟ الرجل اللي ظلمني ده يا عمي قم صلي ركعتين مثلا وادعو الله في سجودك إن ربنا يهدي، فلو هداه الله عز وجل كف عنه عنك ظلمه. ادع ربنا سبحانه وتعالى أن يرد عنك ظلمه، هذا كويس أفضل. يا سيد الحبيب استفيد بصيامك وأكثر من قول حسبي الله ونعم الوكيل، فإن الله عز وجل قال في كتابه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذا أفضل من حكاية أدعو عليه ربنا ياخده، ربنا يفقره، ربنا يشله، ربنا يمرضه. لا، خلينا في الدعاء له بالهداية والصلاح، أو الدعاء أن يكف الله بأسه وظلمه عنك، أو أن نقول حسبي الله ونعم الوكيل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل ولا السائلة، هل يجوز بيع الكتب المدرسية بعد انتهاء الترم وهي فيها أحاديث وفيها آيات قرآنية، وعلما أن أبنائي أزاهرة وعندي كتب كثيرة جدا من هذه الكتب؟ والله عموما لا يجوز امتحان الأوراق، سواء أوراق صحف أو أوراق كتب أو مجلات، لا يجوز امتحانها وفيها آيات القرآن الكريم إطلاقا، يحرم إذا كنا نعلم طبعا. ولا يجوز أيضا امتحان الأوراق التي يغلب على الظن أن فيها أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن كتب اللغة العربية، كتب النحو، كتب النصوص والأدب، كتب البلاغة، كتب طبعا التفسير، خلاص ما يغلب على الظن يعني يقينا أن فيها آيات أو أن فيها أحاديث أو فيها الاثنين. في هذه الحالة لا يجوز، لأن هذا امتهان لكتاب الله عز وجل وامتهان للوحي الثاني وهو أحاديث النبي عليه صلوات الله وسلام. ما نعمل فيها إيه يا مولانا؟ لو إحنا نستطيع أن إحنا نمسك الكتب دي كتاب كتاب، الصفحة اللي فيها أحاديث نقطعها ونجمع، الصفحة اللي فيها آيات قرآنية نقطعها ونجمع، وناخد شوية الأوراق اللي فيها آيات وأحاديث والباقي كله كلام المؤلف أو المؤلفين، ونحرق هذه الأوراق نتخلص منها عن طريق الحرق، فإن هذه طريقة إن شاء الله لا بأس به، وطريق خلاص هو ده اللي في الإمكان. إذا لم نستطع هذا ووجدنا شيخ ده ثلاث أرباع الكتاب في آيات وفي أحاديث وفي الاثنين أحيانا، طب نعمل إيه؟ خلاص ناخد هذه الكتب ونحرقها أصالة، نحرق الكتاب بالكامل حتى نتخلص منه، حتى لا يمتهن منا ولا من أبنائنا ولا من باعة الخردة معذرة والروبة بكية كما يقولون، هندهاله هتترمي في الأرض وفي المخازن والحيوانات والحشرات تضرب فيها، وبعدين تروح المصانع الورق وإلى آخره. لا، إحنا أفضل من كل ده وأبرأ لذمتنا أمام الله عز وجل. نعمل إيه؟ يا نحرق الأوراق لو استطعنا التخلص من الأوراق نفسها يبقى خير وبركة، أو إن إحنا نحرق الكتب. بس ده أنا أولادي أزهرة وكتب كتيرة يا مولانا، خلاص ناخدهم على مراحل، يعني مش لازم كلهم مرة واحدة، ناخد جزء منها وبعدين بعد يوم ولا اتنين ناخد جزء تاني، وبعد يوم ولا اتنين ناخد جزء تالت لحد ما ننتهي منها، وبعد كده يبقى أول بأول ما نجمعش هذه الكتب حتى لا تكون عبء ثقيل علينا. هذا أبرأ للذمة وأحوط عند الله عز وجل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا السائلة تعمل طبيبة في وحدة صحية حكومية، ونقسم العمل بيننا كزملاء أطباء وصيادلة، نجعل لكل واحد يومين أو ثلاثة في الأسبوع، وذلك لقلة عدد المرضى، وبناخد طبعا راتبنا على ان احنا اشتغلنا الشهر كله. فهل في اشكاليه في الكلام ده؟ اه طبعا في اشكاليه. امال ايه؟ لان احنا الوزاره المعنيه وزاره الصحه طبعا متعاقده معاك يا بنتي على العمل 30 يوم، خلينا نقول عمل 24 يوم عشان عندنا اجازات، اظن يومين في الشهر يعني يومين في الاسبوع يعني 8 ايام. اذا احنا عندنا مطلوب مننا العمل على مدار 22 يوم يعني المتوسط، وبناخد راتب على هذا. طب لو احنا خلينا ال 22 يوم دول 15 يوم، يبقى احنا معانا اسبوع مرتب بدون عمل في مقابله، يبقى احنا كده استبحنا من مال الدولة شيئا لا نستحقه. والمال بتاع الدولة ده مش مال الحكومة، ده مال الوطن، مال الشعب، وبالتالي هو أشد حرمة من المال الخاص. يبقى نعمل ايه؟ زي ما بنحافظ على مالنا ومال أقاربنا ومال جيراننا، نحافظ على المال العام أشد. طيب ما هناك يا مولانا من يعتدي على المال العام ويسرقه، ما ده حسابه على الله عز وجل. وانت بتقتدي بأهل السوء؟ إذا فعلوا سوء خليك يا أخي لا يكن أحدكم إمعة، إنما إذا أحسن الناس أحسن، وإذا أساء الناس اجتنب إساءتهم. فهذا هو المشروع، وإلا يبقى احنا خن أمانة العمل ولم نوف بالعقد بيننا وبين جهة العمل. والمسلم لما بيراقب أولا بيراقب ربه تبارك وتعالى. طيب ما هو في بعض الأحيان الراجل مدير الوحدة هو سايبها كده وسامح، ما هو مدير الوحدة دي مش ملكه، الوحدة الصحية المركز الطبي ده ما هوش ملك المدير، ده المدير ده مستأمن في إدارة العمل، فلابد أن يتقي الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا حتى لا يقصر هو فيقصر من ورائه العاملون من بعده، وبالتالي كلنا نستبيح الخوض في شيء قل أو كثر من المال العام. اتقوا الله وأصلحوا من وضعكم وتلاشوا هذه الأخطاء. حتى تم زملائي من الشهيد إن شاء الله ما جم، هم حرين، اللي يقبل على نفسه هو يشيل المسؤولية أمام الله عز وجل، أما أنت أو أنت فخليك متقي لربك تبارك وتعالى حتى لا يدخل عليك شيء لا تستحقه ولا تستبيح من المال العام. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الأمانة، ويرزقنا وإياكم التقوى والحذر من الخوض في مال الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وشكر الله متابعتكم، وشكر الله لفريق العمل، وجعل الله هذا في ميزان حسنات الجميع، حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.